يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تعرب عن أملها بأن تتخذ واشنطن القرارات الحاسمة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع. ارتفاع حصيلة وفيات حريقي مستشفى في ذي قار جنوب العراق إلى 50 شخصا والحكومة تعلن الحداد. حركة طالبان تحاصر مدينة غزنة بوسط أفغانستان والقوات الحكومية تعلن تقدمها في الكثير من المناطق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استعداد واشنطن للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع إيران في فيينا لإحياء الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن طهران هي التي يمكنها تحديد موعد استئناف المفاوضات، مؤكدا أن واشنطن لن تفرض مهلة نهائية للمحادثات، إلا أن ما تحرزه إيران من تقدم نووي سيكون له تأثير على وجهة نظرنا بشأن العودة للاتفاق النووي. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد أعلن أمس أن محادثات فيينا اقتربت من النهاية وأن معظم القضايا العالقة تم حلها، معربا عن أمله بأن تتخذ واشنطن القرارات الحاسمة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع. شجب مساعد رئيس اللجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم عزيزي بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في إيران. وأشار النائب عزيزي إلى قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن فرض حظر على إيران بذريعة انتهاك حقوق الإنسان، منتقدا المواقف الأوروبية المزدوجة والانتقائية بهذا الشأن. وقال إن الأوروبيين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان لكنهم ينتهكونها داخل بلدانهم. كما انتقد النائب عزيزي مواكبة الأوروبيين مع الضغوط الأمريكية على الشعب الإيراني بعد نكث واشنطن تعهداتها وخروجها من جانب واحد من الاتفاق النووي. أفادت إدارة الصحة في محافظة ذي قار ليلة أمس الاثنين بأن 50 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 70 آخرين نتيجة حريق مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين التعليمي بالناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق. وذكر بيان حكومي أن الكاظم وجه ببدء تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادثة وتوجيه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانيا. كما قرر سحب يد وحجز مدير الصحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق. وأعلنت المحافظة صباح اليوم الحداد وتعطيل الدوام 3 أيام بعد حريق المستشفى ليلة أمس. أعلن عضو مجلس إقليم غزنة الأفغاني حسن رضائي أن عناصر جماعة طالبان حاصروا مدينة غزنة وسط البلاد واستولوا على منازل مدنيين لاستخدامها في قتال قوة الأمن. وأوضح رضائي أن الوضع في المدينة حرج للغاية وسط تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان وقوة الأمن. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 26 من طالبان وإصابة 7 آخرين في عملية استعادة مناطق في ولاية قندهار. وأضافت الوزارة أيضا مقتل 7 من عناصر جماعة طالبان وإصابة 12 آخرين باشتباكات مستمرة في ولاية فراه. حول مستجدات الأوضاع في أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
جماعة طالبان على أبواب مدينة غزنة الاستراتيجية في وسط أفغانستان بعد أن حاصرتها من كل الجهات واستولت على منازل مدنيين لاستخدامها في قتال قوات الأمن. عضو مجلس إقليم غزنة الأفغاني حسن رضائي الذي أعلن الخبر أشار إلى أن الوضع في المدينة حرج للغاية وسط تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان وقوات الأمن. وتواصل طالبان زحفها نحو العديد من المدن الأفغانية بعد أن تمكنت من السيطرة على أغلب المناطق الحدودية مع إيران وطاجكستان، وتمكنت من السيطرة على الحدود مع الصين بالكامل بعد أن سقطت في أيديها آخر منطقة حدودية مع الصين دون قتال. ولاية قندهار في جنوب البلاد تتعرض هي الأخرى لهجمات عنيفة من جماعة طالبان منذ 4 أيام، وقد أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 26 من طالبان وإصابة 7 آخرين في عملية استعادة مناطق في الولاية. في الولايات المتحدة أعلن مسؤولون أمريكيون أن قائد قوات الولايات المتحدة في أفغانستان الجنرال أوستن ميلر سيتنحى عن منصبه، وهي خطوة رمزية لانتهاء أطول حروب الولايات المتحدة في العالم والتي لم تشهد أفغانستان خلالها أي شكل من الاستقرار بحسب تأكيد المراقبين. وفي روسيا وصف وزير الخارجية سيرجي لافروف انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بأنه كان متسرعا للغاية، محذرا من الكميات الهائلة من المعدات التي تركتها هذه القوات خلفها في أفغانستان.
إن الأمريكيين بدأوا بإعلان انتصار الديمقراطية في أفغانستان وانتهوا بمثل هذا الانسحاب المتسرع المصحوب بالتخلي عن كمية هائلة من المعدات والآلات العسكرية.
من جانبه يعتبر الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابلوف أن ما يجري في أفغانستان يثير القلق، مشيرا إلى أن موسكو توقعت هذا المسار للأحداث وحذرت منه.
كشف وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي عن امتلاك الجمهورية اليمنية استراتيجية عسكرية جديدة لمواكبة مجمل المستجدات الوطنية والقومية المشتركة، تشمل في مضامينها الجهوزية الموجبة للذود عن سيادة اليمن والدفاع عن قضايا الأمة المصيرية. وقال وزير الدفاع إن الجمهورية اليمنية وللعام السابع من العدوان تمتلك من القدرات والإمكانات التي تحققت في زمن وجيز دفاعيا وهجوميا وعلى مختلف المستويات التعبوية والتكتيكية والتدريبية والتسليحية. المزيد من التفاصيل بشأن تصاعد التوتر في محافظات الجنوب اليمني نستمع إلى التقرير التالي.
امتدادا لتوتر الوضع المستمر منذ أيام في محافظات الجنوب اليمني، تتصاعد حالة الاحتقان ومؤشرات اتساع رقعة الصراع بين قوى السعودية والإمارات، خاصة مع دفع الطرفين بتعزيزات عسكرية جديدة، منها وصول قوات سعودية وأمريكية إلى مدينة عدن، وهو ما ينبئ عن ترتيبات لتصعيد عسكري جديد في معقل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
هناك خلاف سلطوي، هناك خلاف سياسي، هناك خلاف اقتصادي يحاول من خلاله تلك الأنظمة أن يكون لها الجزء الأكبر.
وتبدو محافظات أبيان ولحج وشبوة الأكثر توتراً مع ما تشهد مؤخراً من اشتباكات متقطعة واستمرار للتحشيدات العسكرية من طرفي حكومة هادي والمجلس الانتقالي اللذان تتسع حالة الخلافات بينهما، بل وصل الأمر إلى إطلاق الرياض لتهديدات ضد المجلس الانتقالي الموالي للإمارات وحشدها لضغوط غربية عليه رداً على تحركاته الأخيرة.
هذا التهديد من أجل المصالح المشتركة التي حدثت وبسبب الخلاف الأخير الذي حدث والأجندة الأمريكية هي التي ستفرض في الميدان ما سيحدث.
تصاعد الصراع العسكري والسياسي في المحافظات الجنوبية رافقه مزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي وسوء الخدمات الأساسية، إلى جانب انهيار غير مسبوق في أسعار العملة والصرف، وهو ما أحدث حالة سخط شعبي عارم ضد تحالف الرياض وأبوظبي وأطرافهما، سخط تترجمه مثل هذه التظاهرات والاحتجاجات التي باتت مشهد يوميا في هذه المحافظات. هذه التطورات وتزايد الخلافات البينية في الجنوب اليمني يعقد برأي كثيرين من إمكانية حل الأزمة القائمة ويعيق تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة مع رفض المجلس الانتقالي انسحابه من مناطق سيطرته.
أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أبو حمزة فشل القبة الحديدية بامتياز، موضحا أن المقاومة استطاعت التغلب عليها في معركتها مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال أبو حمزة إن الصواريخ المقاومة تجاوزت الغلاف ووصلت إلى العمق الإسرائيلي، تحديدا في تل أبيب وهرتسليا ونتانيا و بئر السبع، وقد حققت إنجازات عسكرية مهمة. اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أمريكا باتباع سياسة خنق اقتصادي لإثارة اضطرابات اجتماعية في بلاده وتغيير النظام فيها، وذلك غداة مظاهرات تاريخية ضد الحكومة الكوبية. من جهتها حذرت روسيا من التدخل الخارجي في الشؤون الكوبية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر أنه من غير المقبول أن يكون هناك تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. المزيد في التقرير التالي.
كوبا من جديد في قلب عاصفة التدخلات الأمريكية. رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ادعى أنه يقف إلى جانب الشعب الكوبي فيما أسماه بندائه من أجل الحرية، وأضاف أنه يدعو النظام الكوبي إلى الإصغاء للشعب وتلبية احتياجاته. وأتت هذه التصريحات بعد أن اتخذ من التظاهرات التي خرجت في هافانا وسانتياغو ذريعة للتدخل، حيث طالب المتظاهرون بإيقاف القيود المفروضة على البلاد بسبب جائحة كورونا، حيث أثرت سلبا على الاقتصاد. التدخل الأمريكي لم يقف عند بايدن فقط، حيث قال مساعده لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تدعم ما أسماه حرية التعبير والتجمع في كوبا وتدين بشدة أي عنف أو عمل ضد المتظاهرين. البيانات الأمريكية جاءت بعد اتهام الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل واشنطن باتباع سياسة خنق اقتصادي لإثارة اضطرابات اجتماعية ضد بلاده بهدف تغيير النظام فيها، وأضاف أن حكومته تحاول التصدي للصعوبات والانتصار عليها في مواجهة العقوبات الأمريكية التي تم تجديدها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. أما روسيا فقد حذرت من التدخل الخارجي في الشؤون الكوبية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر أنه من غير المقبول أن يكون هناك تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة أو أي أعمال مخربة من شأنها تشجيع زعزعة الوضع في كوبا. وأضافت أن موسكو تراقب عن كثب تطورات الوضع في البلاد وحولها. الحصار الأمريكي على كوبا فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، وهي أمور دفعت الحكومة إلى تقنين التغذية بالتيار الكهربائي لساعات عدة يوميا، بالإضافة إلى التباطؤ في التعافي من آثار وباء كورونا بسبب العقوبات الأمريكية.
إلى العناوين. طهران تعرب عن أملها بأن تتخذ واشنطن القرارات الحاسمة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع. ارتفاع حصيلة وفيات حريق مستشفى في ذي قار جنوب العراق إلى 50 شخصا والحكومة تعلن الحداد. حركة طالبان تحاصر مدينة غزنة بوسط أفغانستان والقوات الحكومية تعلن تقدمها في الكثير من المناطق. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. برأد الضحى نزلت كربلاء، وفي الليل باتت بجناتها.
تهاوت وليس تعاب النجوم إذا ما تهاوت كعاداتها.
وباتت على الأرض مثل البدور، أراها الخسوف بهالاتها.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم، تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رياض الشعر الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام وموالاته، علما أن الأبيات السابقة التي تليت على مسامعكم هي من قصيدة شهيرة للشاعر العراقي المعاصر مهدي الحجار في رثاء الإمام الحسين وأهل بيته سلام الله عليهم.
كونوا معنا لنتعرف على هذا الشاعر ونتاجاته ضمن برنامجكم هذا شعراء أهل المودة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، الشاعر العراقي المعاصر مهدي الحجار هو من شعراء النصف الأول من القرن العشرين، وهو عالم وفقيه وأديب وشاعر. ولد في الحيرة من عائلة تنتمي إلى عشيرة الجبور، وكان جده سلمان يسكن مدينة الإسكندرية في العراق، فانتقل إلى الكوفة عام 1901 وعمل فلاحا فيها.
توفي سلمان في الكوفة وخلف ولدا هو داود، الذي خلف 4 أولاد هم عبد الرضا وهادي وكاظم، وأصغرهم الشاعر مهدي. وكان داود أميا يعمل على استخراج الأحجار من أنقاض الحيرة القديمة ويبيعها في الكوفة، فلقب بالحجار. وقد روى الشيخ محمد حرز الدين عنه قصة غريبة، وهي أنه قال:
كنت أنقب عن الحجارة الدفينة في الأرض قرب الطريق القديم المؤدي إلى الكوفة، على بعد حدود 100 خطوة من قبر العالم الجليل كميل بن زياد رضي الله عنه، فعثرت على مكان فيه حجارة وصخرة كبيرة مكتوبة بالخط الكوفي، فقلعتها محتفظا بها وحملتها معي إلى النجف، وأريتها العالم الرباني الشيخ الملا علي الخليلي وحكيت له قصتها، ولما قرأها قال لي: احملني إلى مكانها. فأركبته دابتي والصخرة أمامه حتى انتهينا إلى موضعها، فوضعها فيه وسوى عليها بعض التراب وقال لي: لا تنبش ها هنا، فإنها قبور وجوه أهل الكوفة، وهذا رسم قبر المغيرة بن شعبة كما تحكيه هذه الصخرة. ثم أردف قائلا: إن في وضع الصخرة بمحلها فوائد سيظهرها التاريخ.
نعم مستمعينا الكرام، اكتسب لقب الحجار صبغة أدبية وعلمية حينما نشأ ابنه مهدي وحب العلم والأدب ينبض فيه، فدرس المقدمات وهو لم يتجاوز 10 سنوات، وفي سن 15 من عمره بدأ كتابة الشعر.
درس الحجار الفقه والأصول والمنطق في النجف الأشرف على يد أعلام العلماء فيها أمثال الشيخ أحمد كاشف الغطاء والميرزا حسين النائني والشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ جواد البلاغي والشيخ حسون الجابري، وظهر ميله للأدب فأسس ندوة أدبية في بيته ضمت مجموعة من الأدباء الشباب الذين نهلوا من علمه وأدبه، وكان من أبرز تلامذته الشيخ محمد جواد السهلاني.
أرسله السيد أبو الحسن الإصفهاني ممثلا عنه في منطقة المعقل في البصرة لأداء وظيفته الدينية حتى عاجله الموت هناك، فنقل جثمانه إلى النجف وصلى عليه المرجع أبو الحسن الإصفهاني ودفن بوادي السلام.
نعم مستمعينا الكرام، قال عنه السيد محسن الأمين: كان عصاميا طموحا فسمت همته إلى الدرس والمطالعة، لقد عاش فقيرا معوزا ولكن عفيفا مجدا، وكان كل ما حوله يثبط الهمم ولكنه صمد للزمن صمودا كريما، فلم تثبط همته حتى غدا من أعلام النجف فضلا وعلما وأدبا وشعرا.
كما وصفه في موضع آخر بقوله: بدأت قريحته تتفتح عن أشعاره الأولى ولما يبلغ الحلم، واستهوته النوادي الأدبية والحفلات العلمية والشعرية في النجف الأشرف، ويمكننا أن نعتبر تلك النوادي مدرسته الأولى. وشاعت جوانب ثقافته فأخذ يشترك في مطارحات الشعراء وأحاديث الأدباء، وقد لمع نجمه وأخصبت شاعريته.
نعم، وقال عنه الأستاذ علي الخاقاني: عالم فقيه أديب شاعر أصولي ضليع، وهو بحق مكون جيل خاص.
وقال عنه الشيخ محمد حسين حرز الدين: كان من أهل الفضيلة والعرفان والكمال، أديب لغوي مهذب، شاعر له نظم حسن متوسط في الجودة، حضر الفقه والأصول على علماء عصرنا المتأخر.
وقال عنه السيد جواد شبر: كان يغذي الشباب بالعلوم الدينية والدروس العربية الإسلامية، مضافا إلى حلقة أدبية تضم العشرات من الشباب الذين كانوا يعرضون عليه نتاجهم الأدبي ويعتدون برأيه، إذ كان أبرع أقرانه يوم ذاك، ونشرت المطابع قصيدته الشهيرة الطويلة المسماة بالبلاغ المبين في العقائد، فكان المتأدبون يحفظونها ويتداولونها ويتدارسون معانيها ومضامينها. وله غير هذه مجموعة أراجيز منها أرجوزته المسماة فوز الدارين في نقض العهدين.
مستمعين الأعزاء، عن غلبة الطابع المأساوي المثير للأحزان والإشادة في ذات الوقت بشجاعة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته على أسلوب الشاعر مهدي الحجار، إليكم الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الشاعر والأديب نجاح العرسان من العراق. أستاذ نجاح، إنتاجات الشعرية للشاعر العراقي المعاصر مهدي الحجار يغلب عليها الطابع المأساوي المثير للأحزان، وفي نفس الوقت يشيد إلى شجاعة الحسين عليه السلام وأصحابه. يا حبذا لو تسلطون الضوء على هذه الظاهرة.
هي لا نسميها بقدر ما هو موقف الشاعر ومشروعه الشعري. إذا التفتنا إلى الفترة الزمنية التي عاشها الشاعر يعني عمره تقريبا 39 سنة وبين النجف والحيرة والدراسة الحوزوية، إضافة إلى أننا نسمي تلك الفترة أنها فترة خالية من التجريب، يعني أنا لا أعني إلى تسميتها مثل ما يسميها بعض النقاد، إنما هي حقبة زمنية اتسم الشعر فيها والشعراء في ذلك الوقت، لأنهم يميلون إلى الموروث، يميلون إلى المباشرة، يميلون إلى التقليدية في كتابة الشعر، وهذا واضح من شعر مهدي الحجار.
نعم.
طبعا هو من الشعراء المقلين، يعني لم يعرف عن من شعره الكثير بسبب قصر عمره، يعني لديه مجموعة شعرية واحدة وفق ما أعتقد، ولديه منظومة في الإمام الحسين عليه السلام، منظومة طويلة، هناك إلى قصيدة تائية مشهورة أعتقد يعني مطلعها يقول برائد الضحى نزلت كربلاء وفي الليل باتت بجناتها، قارئ لهذه القصيدة يستطيع أن يتلمس أن الشاعر فعلا يميل إلى الكلاسيكية إلى التقليدية وكذلك إلى المباشرة، يعني ديدنه في ذلك كل الشعراء تلك الفترة. أما قضية أنه يختار قضية الإمام الحسين كمادة أساس في شعره والكتابة عنها فهذا أكيد، أولا هذا متأكد من طبيعة دراسته، يعني هو الأساتذة الذين تتلمذ على يديهم
وكذلك تعلقه يعني بأهل البيت لحقانيتهم ومكانتهم السامية عند الباري عز وجل، فيعبر عن هذا الولاء لهم.
نعم، هذا في سياق، هو رجل كما قلنا تحذر من هذه المدرسة، إضافة إلى العلقة الكبيرة بين كل الشعراء الحسينيين يعني أو الشعراء الشيعة بالذات بينهم. نعم. وبين الإمام الحسين ما تلقى شاعر إذا ما عنده قصيدة 2-3 أو مجموعة شعرية كاملة في الإمام الحسين، كذلك طبعا في زينب مثلا، في الإمام في العباس عليه السلام، الأكيد هذه العلقة وهذه العاطفة الجياشة المهيمنة المسيطرة على ذات الشاعر تدفعه بهذا الاتجاه، وتستطيع بسهولة أن تستدل من شعره على هذه العلقة وعلى هذا الحب الكبير الذي في داخله. وكان الرجل محل ثقة كثير من العلماء الذين درسوه واشتغل في التبليغ الديني في البصرة، وهناك مرضه المعروف وتوفي على أثره
رحمة الله عليه.
مهدي الحجار، يعني أنا هذه الكلمة أقولها، لو أمد الله في عمره وعاش أكثر من ذلك فعلا لأصبح كما قلت في بداية السؤال، فعلا لأصبح ظاهرة شعرية بالإضافة إلى أنه ظاهرة علمية، فعلا هو تجد الكتب التي ألفها تجد بوضوح هذه الإمكانية على قصر العمر، كل لديه مؤلفات كثيرة، عند ديوان شعر مشغل مفتوح موشحات وغير ذلك، عند كتاب نقدي لموسى جار الله، عند منظومة كبيرة في الإمام الحسين وأرجوزة في حديث الكساء، وهو ثر وغزير، لكن الله سبحانه وتعالى شاء له ما شاء ولا راد لأمر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الشاعر وهذا الرجل وهذا العالم أن تكون كل ما قدمه هو في ميزان أعماله. أسأل الله لكم أيضا أنتم كل التوفيق.
وأنتم كذلك. أحسنتم كثيرا الشاعر والأديب الأستاذ نجاح العرسان من العراق، وفقك الباري ورعا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
موفور الشكر لزميلتنا على هذه المحطة الحوارية، وهذه عودة إلى أفياء شعراء أهل المودة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، ذكرنا أن للشاعر مهدي الحجار قصيدة طويلة عصماء في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الأوفياء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، وهي قصيدة تتميز بأسلوبها البليغ الفصيح الذي تغلب عليه الفخامة والمتانة من دون أن يتورط الشاعر في التعقيد اللفظي والمعنوي. يبدأها بمقدمة حماسية يشيد فيها بشجاعة القوم من آل هاشم، وعلى رأسهم الصبط الشهيد سلام الله عليه، حيث يقول الشاعر في هذا الغرض:
أثرها تعج بأصواتها، ألا يا لفهر وثاراتها، وقدها عرابا ألفنا الفلا، كأن العنا في استراحاتها.
تخايل من تحت فرسانها تخايلهم في أريكاتها، عليها من الصيد غلابة تصيد الأسود بغاباتها.
طلائع هاشم يقتادها إلى الحرب خير بقياتها، حنانيك يا خلف السالفين ووارثها في كراماتها.
أعدتك آل لؤي لمن لواها وسود راياتها، فحتى ما تغضي وأنت الغيور على هضمها واغتصاباتها.
نعم مستمعينا الكرام، ثم يكيل الشاعر هجاءه إلى أعداء أهل البيت عليهم السلام من بني أمية الغارقين في الانحراف عن الدين والمنغمسين في ارتكاب الموبقات والمحرمات، وهم يتجرؤون على هتك حرمات الله تعالى من خلال قتل ابن بنت نبيه عليه السلام وأهل بيته والثلة من أصحابه الأخيار، ولكن الله تعالى كان لهم بالمرصاد من خلال تلك الثلة الطاهرة التي دافعت عن الدين وأخزت الأعداء وجعلتهم أمثولة على مر الأجيال في الخيانة والغدر، رغم الهزيمة الظاهرية التي منيت بها تلك الثلة ورغم القتل والسبي الذي تعرضت له، ولكن الدم انتصر على السيف في نهاية المطاف، كما يؤكد الشاعر مهدي الحجار ذلك في قوله:
أمثل ابن هند يميت البتول بفادح خطب رزياتها، ومثل أمية تلك التي تبيت نشاوى بحاناتها.
تغالب مثل بني غالب وتدفعها عن مقاماتها، لذاك أبا ذاك رب الإبا فأرسى على غادرياتها.
ودك من الطف أطوادها بآساد فهر وساداتها، كمات يهاب الردى بطشها ويخشى القضى من ملاقاتها.
دعاها إلى الحرب محبوبها فخاضته قبل إجاباتها.
أيها الإخوة والأخوات، قصيدة الشاعر العراقي المعاصر مهدي الحجار في رثاء السبط الشهيد عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في أرض الطفوف، وما قدموه من تضحيات وما أبدوه من بطولات، كانت بمثابة صفحة ناصعة في تاريخ الصراع بين الحق والباطل. هي قصيدة طويلة ورائعة ومثيرة لمشاعر الفخر والزهو بأهل البيت سلام الله عليهم بالنسبة إلى كل إنسان مسلم.
لذلك مستمعينا الكرام، سنواصل استعراض هذه القصيدة في حلقتنا المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
لكم كل شكري والامتنان منا على حسن متابعتكم، وفي أمان الله.
شكرا لكم وإلى الملتقى.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنقى شمسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع كتاب الله. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ رياض الأسدي، فأهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا بك
سماحة الشيخ. موضوعنا هو وراثة الأرض في القرآن الكريم، ونبتدئ اللقاء بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فنجد أن وراثة الأرض مقتصرة على عباد الله الصالحين والمؤمنين والمتقين، وهذا مهم جدا، لأن النتائج الحضارية لابد أن تقتصر على أصحابها فقط. الحضارة لابد أن تكون لأصحاب الحضارة، وأيضا الأرض لابد أن تكون لأصحاب الأرض، والإنسان خليفة الله على الأرض، فلابد أن يكون الإنسان متخلقا بأخلاق الله حتى يكون مستحقا لخلافة وورثة الأرض. هنا هذه الفكرة التي تحدثنا عنها بتفصيل أكثر في الحلقات الماضية، ما هي الآثار العملية في الواقع الخارجي لمعرفة ونشر هذه الفكرة في الفكر البشري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قطعا عندما أريد أن نطالع الكتب المختلفة، كتب الحديث، كتب التفسير، نجد أن موضوع أن هذه الأرض سوف تورث لأهل الإيمان في آخر الزمان من الموضوعات التي قد تواترت وأكدت النصوص الشريفة كثيرا عليها. وقطعا هذا التأكيد وهذا الشد العلمي الذي يراد للمؤمن أن يتوجه به إلى هذا الموضوع، إلى هذا المطلب، قطعا لابد أن تكون له آثار عملية وواقعية مفيدة جدا. أولا، أن التعامل الذي يكون فيما بين المؤمن وما بين النص إنما هو تعامل التفاعل والاستفادة والأخذ. فعندما يجد المؤمن أن المولى سبحانه وتعالى يؤكد في جملة من الآيات الشريفة، وكما نقلتم أنتم هذه الآية من سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، عندما يجد المؤمن هذا التأكيد من قبله سبحانه وتعالى، فإن هذا قطعا سوف يجعل هنالك تفاعلا يحدث بين المؤمن، وهو يترقب تحقق هذا المعنى، وهو يرمق وينظر إلى اليوم الذي سوف يكون فيه تحقق هذا المعنى. فقطعا واحدة من الآثار العملية أن الإنسان في داخله يشعر بالتفاعل، يشعر بالانسجام، يشعر بالارتباط بالفكر الذي ينتمي إليه، بخلاف فيما لو كانت هنالك قطيعة، لم تكن هنالك موضوعات يمكن أن تشد المؤمن إليها في زمن الغيبة كما أرادت هذه النصوص مثلا أن تشير إليها. لذا واحدة من الآثار الواقعية أن هنالك شد معنوي وهنالك شد علمي وثقافي يربط المؤمن بفكرة يترقبها، ولذا على أساس هذه الفكرة ممكن أن يكون هذا التفاعل فيه التجاوز لكثير من المشكلات التي يمكن أن تعترض سبيل الإنسان. لذا واحدة من أهم الآثار الواقعية المفيدة التي تتركها إشاعة هكذا ثقافة أنها تحدث التفاعل مع الإنسان المؤمن وللإنسان المؤمن بالفكر الديني الذي ينتمي إليه.
نعم، طبعا المؤمنون تقريبا مقتنعون بهذه الفكرة، ولكننا لا نجد أثرا عمليا في الواقع الخارجي لمثل هذا الاقتناع. يعني في الأجواء مثلا، أو في البيئات فلنقل، أو في المناطق التي تعتقد بعقيدة صحيحة وبدين صحيح، أو حتى أصحاب الكتب السماوية، مع أنهم يعرفون هذه الفكرة ويدرون بها وموجودة في الكتب جميعا، ولكننا لا نجد أثارا عملية مترتبة على وجود هذه الفكرة لديهم. يعني نجد مثلا الغرب مع أنه يزعم الإيمان بالدين المسيحي،
نعم،
والدين المسيحي له كتاب، هذا الكتاب يقول بفكرة الخلاص،
نعم،
ولكننا في السلوك العملي لا نجد أثرا لهذه الفكرة في حياتهم، حتى أيضا عند بعض الكثير من المسلمين، وللأسف نجد أنه يعني حالة الانتظار فقط هي المسيطرة، ولكن التمهيد والعمل وتعميق هذه الفكرة في السلوك العملي بين الناس غير موجود. فكيف يمكن أن نؤصل هذا الفكر بين أصحاب الديانات على الأقل؟
في البداية أن هنالك مشكلة واقعا في الديانات الأخرى نجدها ظاهرة من الأخبار التي تنقل إلينا عبر الأحداث المختلفة وعبر المشكلات المختلفة التي يعيشها أصحاب أو من يدعو إلى تلك الديانات، بخلاف ما لو أننا مثلا جئنا إلى بلادنا، مثلا إلى بلاد الإسلام، وخصوصا مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. يعني عندما يقال، وهذا القول ليس فيه مزاح، أن الإمام حي ينظر ويراقب الناس على كل طبقاتهم، هناك في رواياتنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما لبقية الأئمة من قبله سجل يسجل فيه أسماء الشيعة، سجل يسجل فيه أسماء المؤمنين، وهنالك القصص التي نقلتها الكثير من الكتب عن الثقات وعن العلماء أنه صلوات الله وسلامه عليه قد التقى بالكثير من الناس، وأن هنالك معجزات وهناك قضاء حوائج قد حدث لكثير من الناس في خصوص الارتباط والتوجه إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قطعا مثل هذا المعنى يكشف عن أثر واقعي في حياة المجتمع. نحن نقول أن الإمام المعصوم إنما هو حجة الله، واحدة من أسماء الإمام المعصوم أنه عين الله، ومعنى العين عين الرعاية، عين الحراسة، عين الحفظ للناس. لذا بعض في بحوثنا العلمية أن جملة من قواعدنا العلمية لم تكن موجودة في زمن النص الأول، وإنما حدثت في زمن الغيبة الكبرى، وفي هذه القواعد العلمية كثير من الفوائد. العلماء يفسرونها بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرعى الناس ويتدخل في حياتهم، أصلا من معنى وجود الإمام أنه لطف من الله سبحانه وتعالى، ومعنى اللطف أنه لا يتخلف لحظة عن حياة الناس. لذا إذا أردنا أن ننظر المسألة من حيث الروايات أن الإمام داخل في حياة الناس ومؤثر في حياة الناس، أما إذا أردنا أن ننظر إلى الناس والأحداث التي تنقل والقصص التي تنقل فنجد آثار واقعية كثيرة جدا فيما بين العامة والخاصة، بين المثقف وبين العامي، أن الإمام موجود وأنه مؤثر ومفيد لنا وأنه يرعانا ويقضي لنا حوائجنا، وهذه كلها إنما تنبئ عن آثار حقيقية. يعني هاي إضافة إلى الفكرة هنالك واقع عملي أيضا يشد الناس ويشد المؤمنين إلى هذه الفكرة ويربطهم بها ويجعلهم يعتمدون على أساسها في كل مواجهاتهم مع الظروف المختلفة اللي يمكن أن تمر بهم.
نعم سمى الشيخ، طالما أن الجميع ينتظرون هذا اليوم وينتظرون تلك اللحظة التي يرث فيها عباد الله الصالحون والمؤمنون هذه الأرض، فالانتظار وحده لا يكفي.
نعم.
لأنه حركة سلبية، لابد هنا من تحرك إيجابي في نطاق هذه الفكرة. فما الذي يجب عمله تمهيدا ليوم الظهور وتمهيدا لوراثة المؤمنين والصالحين للأرض؟
ابتداء أنا أحببت أن أشير إلى مسألة الانتظار، يعني نعم. الانتظار المستفادة من النصوص الشريفة ليس انتظار مع جلوس،
نعم.
مع قعود عن العمل، لا، نعم. وإنما هو ممارسة من الممارسات، أصلا هو ترقب قلبي، أن الإنسان في قلبه ينتظر الإمام، ولكن في الواقع الخارجي إنما هو يعيش مع الناس ويتعامل مع الناس ويتفاعل مع الناس. هذا بالنسبة لمسألة الانتظار. بالنسبة لمسألة أنه تهيئة الظروف أو
هذا الانتظار القلبي والوجداني لابد أن يتحول إلى واقع عملي وسلوك يمارس في الحياة،
نعم.
وإلا فما الفائدة؟
نعم. يعني هو الإنسان المؤمن، هذه المسألة ممكن أن نجدها واقعا في كثير من قصص العلماء،
نعم.
يعني أنه الإنسان المؤمن الذي يرتقي، وقطعا كل إنسان ارتباطه مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومع هذا الموضوع بالذات ارتباط مختلف، كل بحسب درجته وكل بحسب تفاعله، لكن الإنسان المؤمن الذي يرقى إلى مستوى أن يرتبط ارتباط حقيقي مع الإمام سلام الله عليه، يجد أنه هذا الموضوع المحور الذي تدور كل حياته حوله، كل إمكانياته وكل إبداعاته يريد أن يسلطها ويركزها حول هذا الموضوع. لذا واحدة من الممهدات التي يمكن أن تمهد، واحدة من المقدمات التي لابد أن تكون هي المأتي بها للارتباط بهذا الموضوع، أن الإنسان واقعا حتى يقترب من الناس لابد أن يدرك ما هي المؤثرات التي تؤثر عليه. أنا أدخل إلى المجتمع، أتعامل مع المجتمع، قطعا هنالك تشخيص لبعض الوسائل لبعض الأساليب يكون لها الأثر الكبير في حياة الناس، فأنا أستفيد من هذه المؤثرات ومن هذه الوسائل التي يمكن أن تدخل إلى حياة الناس. يعني هنالك مثلا في الولايات المتحدة ما يقارب من 373 مركزا إعلاميا ينتج أفلام سينمائية عن المسيح عليه السلام، ونحن عندنا كفكرة وواقعية وموضوعية الفكرة الأخصب والأكثر دخول في الواقع الخارجي، ويمكننا أن ننتج لو أردنا أن نجعل هذا المحور محور إعلامي ومحور سينمائي أن ننتج أكثر من هذا لربط الناس بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
نعم طبعا كما تعلمون أنتج فيلم في هوليود حول هذا الموضوع واستغلالا سياسيا،
نعم.
للغرب، لأنه أتى بفكر غربي مناهض للفكر الديني والفكر العقائدي. سمعت الشيخ، فقط أريد في النهاية أن أعلق وأعقب،
نعم.
بهذا الموضوع. العالم الآن يزعم البحث عن السلام،
نعم.
وكل المؤسسات السياسية والمحافل الدولية تنادي بالسلام،
نعم.
وكما تعلمون فإن الروايات الشريفة تشير إلى السلام، نعم. الذي سوف يوجد في عصر الخلاص وفي عصر وراثة المؤمنين للأرض،
نعم.
مثلا التوراة في أحد الأصفار سفر أشعياء تقول مثلا يربض الذئب مع الغنم،
نعم.
ويسوقهما طفل صغير،
نعم.
هذا بعد يعني منتهى السلامة، الذئب مع الغنم،
نعم.
وهناك رواية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تنص على نفس الموضوع بنفس الألفاظ، فهذا يعني تعبير عن السلام النهائي،
نعم.
فالآن لماذا لا تستغل فكرة الخلاص حقيقة لتعميق مشروع السلام في العالم؟
يعني الجواب بحاجة إلى تفصيل أكثر،
نعم.
طبعا لا إشكال في خصوص هذا المعنى، ولكنه فكرة من جملة أفكار لابد،
نعم.
أن نبذل الوسائل العلمية والإعلامية من أجل نشرها بين الناس وتحفيز وحث الناس على التوجه إليها،
نعم. ويجب أيضا عدم انفصال وابتعاد الفكر السياسي عن الفكر الديني، لأن الفكر الديني سوف يفيد الفكر السياسي كثيرا، وسوف يرشده وينضجه لكي يستطيع أن يتخذ خطوات سليمة في صالح البشرية.
أصلا هو الفكر الديني لا ينفصل عن الفعل السياسي أو عن الفعل السياسي، هو فعل سياسي بلحاظ آخر.
نعم، إذن في انتظار يوم الخلاص وفي انتظار وراثة المؤمنين للأرض ننهي هذا اللقاء على أمل أن يكون واقعنا العملي مناسبا وتمهيدا لهذه الخطوة المباركة في تاريخ الإنسانية. في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر إلى سماحة الشيخ رياض الأسدي وإلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان والولاء ورحمة الله تعالى وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير وبركة مستمعينا الكرام. أعزانا الأفاضل، إن من مظاهر التمسك بولاية وإمامة الإمام المهدي في عصر غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف التوسل به إلى الله عز وجل والاستغاثة به عليه السلام وعرض الحوائج عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف.
هذا هو موضوع الإضاءة المعرفية التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء، ونعرفكم أولا بصاحبها، وهو الميرزا افتخار الدين أبو عبد الله محمد تقي بن عبد الرزاق بن عبد الجواغد بن محمد مهدي الموسوي الأصفهاني، أحد أعلام العلماء النابغين في القرن الرابع عشر، وشهد لذلك كثرة مؤلفاته وكتبه.
مستمعينا الكرام، الأخلاق الرفيعة والتلهج بذكر الله سبحانه وتعالى من الصفات التي كانت واضحة بشكل جلي على المترجم له رحمه الله، مما حدا به إلى اتخاذ طريق العرفان والسير والسلوك. ثم ظهرت صفة ثالثة أكثر جلاء من الأوليين، وهي عشقه الكبير وتعلقه العجيب بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى وصل إلى مرحلة الملاقاة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذه مرحلة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. ونتيجة لهذا التأثر الكبير في حياته انعكس الأثر في مؤلفاته ورسائله وأشعاره، وكان كثير الاشتغال بجمع الأحاديث والآثار الواردة في الإمام المهدي عليه السلام إلى حين وفاته سنة 1348 للهجرة رضوان الله تعالى عليه.
أما عن كتابه المذكور الذي اخترنا منه إضاءة هذه الحلقة، فقد قال آيت الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي في كتابه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر عليه السلام، إن كتاب مكيال المكارم كتاب كبير حسن نافع لم أرى مثله في موضوعه، أفرده مصنفه رضي الله عنه لذكر فوائد الدعاء للقائم عليه السلام، وما ورد في الأدعية له ولفرجه وما يتقرب به إليه، وقد جمع فيه أدعية كثيرة جليلة من الكتب المفيدة، وذكر فيه من الآداب والفوائد أو الجهات الموجبة للدعاء له والآثار المترتبة عليه والأوقات والحالات والأماكن التي يتأكد فيها الدعاء له ما لم يتسعه هذا الكتاب.
مستمعينا الأكارم، ولهذا الكتاب قصة لها ارتباط بالوصية التي يوصي المؤمنين بها هذا العالم المهدوي المخلص، والتي سننقلها لكم بعد أن نشير إلى قصة تأليف هذا الكتاب. وملخصها هو أنه في عام 1330 سافر سيدنا التقي رحمه الله إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، واتفق أن ظهر الوباء الشديد الكوليرا بين الحجاج، مما أدى إلى مقتل الكثير من أهل مكة والحجاج والزوار. وعندها توجه السيد التقي متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى، متوسلا إليه بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، طالبا أن يخلصه من هذا البلاء الكبير، معاهدا إياه أن يقوم بتأليف هذا الكتاب إذا عاد إلى وطنه سالما. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه ورجع سالما إلى وطنه، وأنجز ما عاهد الله عليها.
وبسبب تعلقه الشديد وشوقه الذي لا يتوقف إلى رحاب مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقد تشرف برؤيته في المنام وأمره بإتمام هذا الكتاب، وأن يسميه بمكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم عجل الله فرجه.
مستمعينا الأكارم، أما الوصية التي وجهها هذا العالم المهدوي التقي في كتابه المذكور فهي قوله قدس سره الشريف:
فيا إخواني في الدين وخلاني على اليقين، أوصيكم بعرض حوائجكم إليه، يعني إمام العصر عجل الله فرجه، فلا يخفى شيء من أموركم عليه. فعن كشف المحجة عن الكليني في كتاب الرسائل عمن سماه قال: كتبت إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام إن الرجل يحب أن يبضي إلى إمامه ما يحب أن يبضي به إلى ربه. قال: فكتب عليه السلام: إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك. وقال قدس سره الشريف أيضا: واعلم أن الاستغاثة به عليه السلام وعرض الحاجة عليه ليست مقيدة بلسان خاص وكيفية خاصة ووقت مخصوص، بل المهم في ذلك إصلاح القلب والتوجه التام والتوبة عن الآثام واليقين الثابت والاعتقاد الراسخ. إنه عليه السلام الغوث وغياث المضطر المستكين، وهو الكهف الحصين وملجأ الهاربين، وإن وظيفة الرعية الرجوع في دفع أعدائهم إلى رئيسهم في كل زمان، كما كان ذلك عادة أهل الولاية والعرفان، حيث كانوا يبثون شكواهم ويرفعون حوائجهم إلى أئمتهم عليهم السلام. ولو تركنا الإقبال على صاحبنا ومولانا إمام العصر عليه السلام في مهماتنا وحوائجنا لم نأمن من الخذلان، لأننا تركنا وظيفتنا التي أمرنا الله تعالى بها.
شكرا لكم مستمعينا الكرام على جميل الإصغاء لهذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة، وقد قرأنا لكم فيها وصية باللجوء في المهمات لإمام العصر أرواحنا فداه، أوردها الفقيه السيد محمد تقي الأصفهاني في كتابه القيم مكيال المكارم.
نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بألف خير،
في أمان الله.
لجأت إليك، العفو لديك، من خشيتك عيون دمعت، ربي وقلوب قد خشعت، تشكو ألما ترجو كرما، فاغفر وامح ذنوبا زادت.